إذا قدم المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به، الأصل تقديم الإسناد على المتن. يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، نعم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي، نعم عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم محمد بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد، نعم. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل للإنسان أن ينقل هذا الحديث من البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره فيقدم المثل على الإسناد خلاف القاعدة خلاف الأصل له ذلك، لا فرق بين يذكر الإسناد قبل أو بعد ما لم يعرف من مصطلح المؤلف أنه لا يؤخر الإسناد إلا لعلة، كابن خزيمة ابن خزيمة لا يقدم المتن على الإسناد فيؤخر الإسناد إلا إذا كان الحديث فيه مقال، وعلى هذا ويقول قد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير الوجه الذي ساقه عليه لأنه ليس منه في حل. فأنت إذا سمعت الحديث منسوب إلى ابن خزيمة وقدم فيه الإسناد عرفت أنه ليس فيه مقال، لأنك تعرف منهج ابن خزيمة وعادة ابن خزيمة، لكن إذا سيق المتن أولا ثم عقب بالإسناد عرفت أن فيه مقالا. هذه طريقة ابن خزيمة، ومن عداه الأمر فيه سهل لأنه صرح بذلك. أي كتب ابن خزيمة؟ هذا الصحيح، قال إنه يجب عليك على الحديث، وشرطه في التوحيد شرطه في الصحيح، شرطه في التوحيد شرطه في الصحيح، نعم شرطه في الصحيح شرطه في التوحيد ما يختلف. ايه عرفنا ان فيه حديث اذا جاء بالاسناد بعد المتن عرفنا ان في الحديث مقال ولو من وجهة نظري. يقول فهل الراوي عنه يقدم الاسناد اولا ويسرعه بذكر المتن؟ في خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح، يعني المسألة عكسية، يعني إذا روى عن شيخه المتن ثم ذكر الإسناد هل له أن يقدم الإسناد على القاعدة المضطردة على الجادة؟ يعني افترض أنك رويت الحديث من صحيح ابن خزيمة المتن مقدم، فهل لك أن تقدم الإسناد؟ لا ليس لك. وقفت على حديث المتن فيه مقدم في صحيح ابن حبان مثلا، هل لك أن تقدم الإسناد؟ الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. يقول والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر يذكرونه في الأول ثم في الأخير، لأنه عندهم لا فرق. لماذا؟ لأن من الشيخ من يسمع في أثنائه بفوت أن يفوت ذكر الإسناد، فوت سماع الإسناد فيتصل وسمع ذلك من الشيخ فيذكر الإسناد في الأول وفي الآخر، وما دام جاء ذكره في الأول وفي الآخر فيجوز لأحدهما. وله رواياته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. سم
فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيهي الأصولي وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. قال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
نعم. إذا روى حديثا بسنده، يعني مثل ما يصنع الإمام مسلم كثيرا، يسوق الأحاديث من طرق كثيرة، فيسوق اللفظ في بعضها ويحيل في البعض الآخر ويذكر ما بين الروايات من فروق، فإذا روى الحديث بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر، روى الحديث بالسند والمثل ثم قال: وحدثنا به فلان عن فلان عن فلان مثله أو قال نحوه، وهو ضابط محرر، يعني مثل مسلم ضابط محرر يعتني بألفاظ الشيوخ ويبين ما بينها من الفروق، فإذا وقفت في صحيح مسلم على حديث ذكر لفظه ثم ذكر إسناد الثاني وقال مثله أو قال بلفظه، لأن يعني مثل تعني اللفظ والنحو يعني المعنى، فإذا قال مثله فهل يجوز لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني الذي أحيل به على اللفظ الأول؟ تروي لفظ الحديث الذي سيق إسناده أولا وأحيل على اللفظ بإسناد ثاني، فهل لك أن تروي اللفظ الأول وتركب عليه الإسناد الثاني لأن مسلما قال بمثله أو مثله أو بلفظه؟ افترض أنه قال بلفظه، لكذلك وليس لكذلك. منهم من سمح شعبة يقول لا، هو معروف بالشدة والاحتياط، والثوري يقول نعم، ويسوي الثوري بين مثله ونحوه مع أن بينهما فرق، لأن مثله تعني اللفظ ونحوه تعني المعنى مع الاختلاف اليسير في الألفاظ. يحيى بن معين: يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه. وكل هذا جار على جواز الرواية بالمعنى، إذا قيل مثله أو قيل نحوه لكن نحو لا نضمن أن الألفاظ المذكورة بالطريق الثاني هي الألفاظ المذكورة بالطريق الأول، لأن نحو تعني معنى، وعلى جواز رواية المعنى الخطب سهل. أقول الأمر سهل، نفترض أن رويناه بالمعنى فلا فرق حينئذ، وهذا يقوي قول الثوري. لكن لا شك أن الاحتياط ينبغي أن يسلك في مثل هذه الأمور. فإذا أردت المثل وأردت الإسناد الثاني لعلو مثلا أو لإمامة في هؤلاء الرواة دون أولئك، فإنك تذكر الإسناد كاملا وتقول بنحو حديث قبله لفظه كذا، أو بمثل حديث قبله لفظه كذا. هذا هو الاحتياط في الرواية. يقول الحافظ الكثير: ومع هذا اختار قول ابن معين، لا يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه.